الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف في صفحة 162 من هذا الكتاب: وثانيها أننا أو أن نعني بجيم كل واحد مما يوصف بجيم بالفعل لا بالقوة. وخالف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي في ذلك، فإنه ذهب إلى أن المراد به هو كل ما يصح أن يوصف به، سواء كان موصوفا بالفعل أو لم يكن إلا بالقوة. بالنسبة إلى ما يتعلق بمتن هذه الإشارة، ذكر المحقق بأن المصنف تعرض إلى جملة من الأمور، وإن كان الأمر العام الذي يريد أن يتعرض إليه هو بيان معاني القضايا عندما تؤخذ الجهات معها، وتحقيق المعنى في كل قضية قضية من المحصورات الأربع. ولكن القضية بالنتيجة إذا أردنا أن نتحقق من معناها فنصل إلى الحق المقصود منها، فلا ينبغي أن نقصر النظر على جهة فيها دون جهة أخرى، فلا بد أن ننظر لها من جميع جهاتها وبجميع أجزائها. والقضية من حيث كونها قضية حاكية عن واقع تتألف من أمرين: من عقد حمل، من عقد وضع، ومن عقد حمل، وقدمنا ما هو المراد بهما. وفي أول عبارته إنما صب المصنف الكلام على عقد الوضع، وإلى الآن لم يتدخل في بيان عقد الحمل. ومن الأحكام التي ذكرها على تعبير المحقق الطوسي أنه ذكر ستة أحكام، لو أربعة أحكام، أنه ذكر ستة أحكام: اثنان سلبيتان وأربعة إيجابية. أما فيما يتعلق في السلبية، وطبعا الكلام في تحقيق الموجبة الكلية، فعندما يقال كل إنسان حيوان فما الذي يراد من كل؟ فقال: ليس المراد هو الكل المنطقي، وليس هو المراد الكل العقلي، بل ليس المراد أيضا الكل الطبيعي، وإنما المراد هو الكثرة التي يقال عليها ذلك الكلي، والمختار من هذه الكليات هو الكل الطبيعي. فنعم، الموضوع هو الكل الطبيعي، ولكن الكل الطبيعي غير منظور لطبيعته بما هي كلية طبيعية، أو حتى كلية بما هي موجودة في الطبع، وإنما المنظور الكثرة التي يقال عليها ذلك الكل الطبيعي. فإذن ليس المراد كلية جيم ولا جيم الكلية على تعبير المصنف، ليس المراد الكل المنطقي ولا الكل العقلي، وهذا فيما يرتبط بالحكمين السلبيين. وأما فيما يرتبط بالأحكام الإيجابية، فبين المحقق الطوسي تبعا للمصنف أولها أنه عندما يقال كل جيم باء، فماذا نقصد بها؟ نقصد بها الأفراد، أنه الكثرة من حيث مقول عليها تلك الطبيعة. هذا هو الحكم الإيجابي، لأنه في الحكمين الأولين ذكر فقط الأحكام السلبية: ليس بكل منطقي، ليس بكل عقلي. إذن ماذا هو؟ كليا طبيعيا، ولكن لا من حيث الطبيعة، وإنما من حيث الكثرة التي يقال عليها تلك الطبيعة، وهذا حكم إيجابي إثبات يعني بالنتيجة، فلذلك عبر عنه بالحكم الإيجابي. هذا فيما يتعلق بالحكم الأول، وطبعا استدل عليه المحقق الطوسي بأنه لو كان المقصود من الكل الطبيعي الموضوع كعنوان حاكي عن أفراده هو نفس الطبيعة لما أضيف إليها كل، لأن كل إنما تضاف باعتبار ماذا؟ باعتبار الأفراد. فلو كان المعتبر هو نفس الطبيعة لما صح أن يضاف إليها كل، إذ لا معنى لها، إذ الطبيعة واحدة، فلا يقال كل الطبيعة، هذا لا معنى له. هذا فيما يتعلق بالحكم الأول. وأما الحكم الثاني وهو كيفية، بعد أن قررنا بأن المقصود من الموضوع هو الكثرة التي يقال عليها الكل الطبيعي، فكيف يصدق هذا الكل الطبيعي على موضوعاته؟ هذا ما يتعلق في الحكم الثاني، كيف يصدق؟ فما ذهب إليه المحقق أو الشيخ الرئيس المصنف، ذهب إلى أن العنوان يصدق على معنوناته، هذا الكل الطبيعي يصدق على الأفراد بنحو الفعلية، وفسر ما المراد بنحو الفعلية، فسرها بهذا المعنى: إذا كان ثابتا للأفراد ولو إما فعلا يعني بمعنى خارجا، وإما على سبيل الفرض أما عم أنه كما سوف يأتي في عبارة المحقق الطوسي، إما فعلا ثابت لها بحيث العنوان له ثبوت فعلي، له ثبوت متحقق في الأعيان، أو على سبيل الفرض، أو على سبيل الفرض، على سبيل الفرض الذهني، وليس المراد من الفعلية التي يقصدها المصنف هي الفعلية بمعنى التحقق العيني والتحقق الخارجي، وإنما يقصد به ما هو أعم من ذلك، سواء كان التحقق العيني الخارجي أو كان ماذا؟ على سبيل الفرض، وهذا على سبيل الفرض بمعنى ليس له تحقق في الأعيان، يعني لا يوجد عنوان اسمه إنسان فرضاً صادق على ماذا؟ على أفراد اسمها إنسان، لا يوجد، ولكن لو فرضنا هكذا وجود، على سبيل الفرض لو فرضنا هكذا وجود، فحين يقال عليها بالفعل على سبيل الفرض، فيكون ماذا؟ الحكم الثابت للعنوان ساري للأفراد، يعني بالنتيجة ليش نريد نحقق عقد الوضع؟ حتى نبين كيفية سريان الحكم من عقد الحمل إلى عقد الوضع بالنتيجة إلى الأفراد، هو هذا المراد أصل الكلام، وإن كان الآن مركزين إحنا على جهة عقد الوضع. وقلنا فيما قدمناه سابقا لأن المطالب مترابطة، فلذلك لابد أن نعيد الذاكرة فيها حتى ندخل في التفصيلات والخلاف ما بين الشيخ الرئيس والفارابي. بالنتيجة الشيخ الرئيس ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أني أخرج الأفراد التي دائما يكون العنوان مسلوب عنها، هذا هو الذي يريد عندما يقول أن يصدق العنوان على المعنون أو يصدق العنوان على الأفراد بنحو الفعلية ولو بالفرض، يقول أريد أن أخرج عن هذا العنوان أي أفراد؟ الأفراد التي يسلب عنها هذا العنوان على نحو الدوام، سواء كان لضرورة أو لا لضرورة، لامتناع أو لا لامتناع، باعتبار الضرورة في السلب هو الامتناع، أريد أن أخرج هذه. فإذا كل فرد صح أن يقال عليه، والتفتوا إلى هذا التعبير، صح أن يقال عليه فعلا العنوان ولو على سبيل الفرض، بحيث صدق فعلي ما موجود، صدق خارجي ما موجود، ولو على سبيل الفرض، فيكون الحكم الثابت في عقد الحمل ساري إليه، ساري إليه بتوسط العنوان الوصفي، بتوسط عنوان الموضوع أو بتوسط عقد الوضع. هذا الذي يريد، يريد إخراج، هو هم يريدوا أن يعبروا عن هذه الأفراد التي لا يصدق عليها العنوان بالنتيجة، وهذا من الواضحات والبديهيات عندما تجعل عنوانا في قضية، فماذا تريد منه في الموجب الكلية؟ تريد منه ما يصدق على أفراده، مو ولا يكون الحكم فيه شاملا للأفراد التي يكون مسلوب عنها دائما، سواء لضرورة أو لا لضرورة ذلك السبب. هذا هو الذي يراد، وهذا كل عاقل بطبيعة استعماله للأحكام يقصد هذا المعنى.
أما بالقوة شو؟
هذا بالنسبة إلى ما بالفعل الذي قصده الشيخ الرئيس. أما المحقق أو أنه المعلم الثاني الفارابي، فقد ذهب بحسب ظاهر قوله إلى قول آخر، وهو أن العنوان مأخوذ فيه أن يكون صادقا على أفراده ولو بالقوة، وليس يشترط فيه أن يكون بالفعل ولو بالقوة، ولكن ابقوا في أذهانكم بالنتيجة، النتيجة التي وصلنا إليها من كلام الشيخ الرئيس ما هي؟ أنه إحنا فقط نريد أن نخرج الأفراد التي يسلب عنها العنوان دائما، وأما الأفراد التي لا يسلب عنها العنوان دائما ولو بالفرض هي غير متحققة فعلا، فماذا نريد منه؟ نريد منه أنه داخل تحت أفراد عقد الألواط. هذا الذي النتيجة التي انتهينا إليها. نأتي ونقول المعلم الثاني قال بأن صدق العنوان على المعنون ولو كان بنحو القوة، لا بنحو ال... هو عفوا لم يقل بنحو القوة، قال ولو بنحو الإمكان، ولا يشترط فيها أن تكون على نحو الفعلي. والمحقق الطوسي ومن تبعه وكثير لعله من قبله أيضا قالوا بأنه الإمكان الذي يقصده الفارابي هو الإمكان الذي بمعنى بالقوة، وهذا مخالف لو أراد هذا المعنى، وهم قرروا بأنه يريد هذا المعنى ونبين لماذا بالقوة. وإذا صح منه هذا القول فيلزم أنه قد خالف العرف وقد خالف التحقيق. قد خالف العرف، العرف لا يقولون مثلا في أحكامهم، لا يقولون كما ضرب له المحقق الطوسي من مثال، لا يقال النطفة ناطقة أو النطفة ضاحكة أو النطفة مثلا ماشية. لماذا؟ بعنوان أنه يصدق عليها الإنسان ولو بالقوة، لأن فيها قوة أن تكون إنسانا، فهذا مخالف للعرف، لا يستعمل القضايا بهذه الطريقة، ومخالف للتحقيق. لماذا؟ لأن هذه اللوازم لم تكن لها بعد، فكيف يصح حملها علي وهي لها عنوان خاص مستقل وتلزمه لوازم خاصة غير ما تلزم عنوان كونها إنسان؟ فهذا مخالف للتحقيق. علما أن الشيء إذا أراد أن يحمل على شيء يحمل، إما أن تحمل عليه ذاتياته، وإما أن تحمل عليه ما يلزم من ذاتياته من أعراض. والنطفة لا يحمل عليها ذاتيات الإنسان إذ ليست من ذاتياتها، ولا يحمل عليها ما هو عارض أو ما هو لازم لذاتيات الإنسان، لأن كل الأعراض بالنتيجة ترجع لمن؟ للذاتيات، كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، إذ الذاتيات غير موجودة حتى تصحح أنه وجود تلك الأعراض الصادرة من الذاتيات وبالنتيجة تحمل عليها. فمخالف للعرف ومخالف للتحقيق. ولكن إذا تأملنا عبارات الفارابي على ما ذكره في منطقياته نجد أنه لم يقصد هذا المعنى البتة، لم يقصد معنى أنها بالقوة، ومن حيث أنها بالقوة يحمل عليها المحمول، لم يقصد هذا المعنى. والذي دفعهم بأن يقولوا أن مراده هو من؟ الإمكان بمعنى الإمكان الاستعدادي، أو الإمكان بمعنى ما بالقوة، لأنهم قالوا إذا قصد، لأن هو ماذا قال؟ ما قال بالقوة في كتابه، قال مما يمكن. هسه ما أدري أنه المحقق الطوسي ماذا قال؟
بالفعل أو لم يكن إلا بالقوة،
إلا بالقوة، هو لم يقل بالقوة، وإنما قال أنه المعتبر في صدق العنوان عن المعنون هو إمكانه، ولكن اختلفوا في تفسير هذا الإمكان. فماذا قال بعضهم؟ قالوا إذا كان مراده من هذا الإمكان هو الإمكان الخاص، إذا كان مراده هو الإمكان الخاص، فإذن القضايا الكلية لا تشمل القضايا التي يكون العنوان فيها صادق على المعنون على نحو الضرورة والوجوب. يعني مثلا لا نستطيع أن نأتي بقضية كلية متعلقة بواجب الوجود، لا نستطيع أن نأتي بقضية كلية متعلقة بالعناوين الذاتية كالنوع مثلا، كالجنس مثلا، كالفصل مثلا، إذ النوع والجنس والفصل بالنسبة إلى الأفراد تصدق صدقا ذاتيا أم تصدق صدقا عرضيا، تصدق لها إمكان ذاتي مع أفراد مع أفرادها أم لها ماذا وجوب ذاتي، لها وجوب ذاتي. فإذا كان القصد من الإمكان عند الفارابي هو الإمكان بالمعنى الأخص أو الإمكان الخاص عفوا، للزم أن لا يكون الموضوع من قبيل ما يصدق على نحو الوجوب، فبالنتيجة القضايا واجبة الصدق العنواني كلها تخرج من القضايا الموجبة الكلية باعتبار الكلام في الموجبة الكلية. وإذا كان مراده هو الإمكان بالمعنى العام، إمكان العام، فماذا يلزم؟ إذا كان مراده الإمكان العام فيلزم أن يصدق أن لا تتحقق عندنا أصلا قضية موجبة كلية. لماذا؟ لأن الإمكان العام يشمل الممتنعات بالنسبة إلى موضوعاتها أو لا تشمل. الإمكان العام يشمله. فإذا إذا كان العنوان ممتنعا، إذا كان العنوان ممتنع الصدق على الأفراد وممتنع الصدق على الأفراد، لا يسري عقد الحمل منه إلى الأفراد، فإذا لا نستطيع أن ندخل قضية موجبة كلية، لأن مثل هذه الأفراد خارج عن الحكم. مثل هذه الأفراد ماذا تكون؟ خارج عن الحكم، لأنه يمتنع صدق العنوان عليها. وإذا يمتنع صدق العنوان عليها يمتنع صدق ما يحمل على العنوان. فإذا توجد بعد عندنا قضية كلية أو لا توجد؟ لا توجد، وإنما فقط توجد عندنا قضية موجبة جزئية بمقدار العنوان الممكن، لأن هم يشمل الإمكان العام، وبمقدار العنوان الواجب الذي يشمله الإمكان العام. ما أدري واضح الفكرة؟ فلا تصدق. فلذلك قالوا ليس من المعقول أن يذهب إلى الإمكان الخاص أو إلى الإمكان العام. فلم يبقى عندنا إلا الإمكان الاستعدادي طبعا، وبقية الإمكانات الأخرى هي ملحقة بالإمكان الخاص أو قريبة منه هكذا، أيضا أنه بمعنى سلب الضرورات، ولكن عدد الضرورات أكثر. واضح؟ فهنا نفس الشيء. فإما أن يكون مراده الإمكان العام أو الإمكان الخاص، وكلاهما لا يمكن. فإذا لا يبقى عندنا إلا الإمكان الاستعدادي، لا يبقى عندنا إلا الإمكان الاستعدادي. فلذلك حملوه على الإمكان الاستعدادي الذي هو بمعنى بالقوة
بس الإمكان الاستعدادي هم سبب ضرورتي
وزيادة، ولكن بالنظر إلى المستقبل.
أيوه، لكن الفرق هذا في الوجود وذاك في الذهن، بس هم سبب ضرورتي هم.
بل في سلب الضرورتين،
يعني حال الإمكان الخاص بعد سر الإشكال يرد عليه
حال الإمكان الخاص.
احنا مو ساعة قلنا الإمكان الخاص دايركت،
خب
هذا نفس الشيء، ما هو مو سلب ضرورتين؟
هو سلب الضرورتين، ولكن
الوجود.
سلب جميع الضرورات، ولكن بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المستقبل. سلب جميع الضرورات بالنسبة إلى المستقبل. فماذا يكون عندنا؟ أنه وإن لم يتحقق بهذا المعنى وغير المتحقق يسلب عنه كل شيء، غير المتحقق يسلب عنه كل شيء، وإن كان عنوانه واجب الصدق عليه، ولكن الإنسان غير المتحقق، الإنسان غير المتحقق تسلب عنه حتى الذاتيات إذا كان غير متحققا، ولكن بالنظر إلى الفعلية وإلى التحقق الخارجي، لا بالنظر إلى ذاته. يعني هو مو مقصور النظر على الذاتي فقط، وإنما فيه لحاظ المستقبل. فإذا قالوا بأن المراد هو الفعل، عفوا، المراد من الإمكان عند الفارابي هو ما بالقوة، يعني وإن كان مستعدا، وليس المراد منه ماذا؟ ما هو متحقق فعلا، وإنما وإن كان مستعدا فبلحاظ استعداد أو بلحاظ ما سيكون في المستقبل فهو تصدق عليه الأحكام التي تنسب إلى الموضوع، باعتبار أن الموضوع لا يشترط فيه الفعلية بل يشترط فيه الإمكان بمعنى بالقوة، أي الإمكان الاستعدادي. واضح الفكرة؟ فذهبوا إلى هذا. ولكن نقول لو جئنا ودققنا في كلمات المعلم الثاني الفارابي، نجد أن كلماته كانت تدور حول الغاية التي يريد أن يصل إليها الشيخ الرئيس ابن سينا. كلماته تدور حول هذا. هو ماذا يريد أن ينفي وماذا يريد أن يثبت؟ نقول هو يريد أن ينفي الأفراد التي يسلب عنها العنوان، هذا شيء، والأفراد التي لا يكون له، وهذا يريد أن يخرجها، الأفراد التي يسلب عنها العنوان، ويريد أن يدخل الأفراد، أي أفراد؟ الأفراد التي ولو بالفرض التي ذهب إليها الشيخ الرئيس، بأي طريقة؟ بأنه وسع الفعلية. المراد من الفعلية عنده كما ذكرنا ليس الفعلية بمعنى الأفراد الموجودة في الخارج، بل ما هو أوسع من ذلك، بحيث تشمل حتى الأفراد ولو على سبيل الفرض. فالفارابي لما رأى بأن التعبير بالفعلية عن هكذا عمومية في الأفراد، لما أنه أراد أن يجعل المسألة أعم تشمل حتى الأفراد ولو بالفرض، فوجد بأن التعبير بالإمكان هو أنسب تعبيرا. من أي جهة أنسب تعبيرا؟ من جهة أن الممكن بأي معنى أراده، من جهة أنه أراد الممكن بهذا المعنى، بمعنى الذي لا يمتنع، وليس بمعنى الذي هو بمعنى سلب الضرورتين أو بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المقابل، وإنما بمعنى لا يمتنع. وهذا تعبير عن ماذا؟ عن الأفراد التي صدق عليها العنوان بالفعل، هذه الأفراد صدق عليها العنوان بالفعل، والأفراد التي يصدق عليها العنوان بالفعل يصدق عليها عنوان لم يمتنع عنها صدق العنوان، يصدق عليها هذا الملاك لم يمتنع عنها صدق العنوان. أو يا أفراد أخرى يشمل الأفراد المقدرة، أو مو المقدرة بمعنى المقدرة خارجا، المقدرة بمعنى المفروضة فرضا، المفروضة فرضا عقليا، فعندما تفرض وحال ما يقال عليها العنوان فإن العنوان ممتنع أو غير ممتنع؟ غير ممتنع. فإذا هو أراد أن يعبر عن الأفراد الموجودة فعلا وعن الأفراد التي ولو بالفرض العقلي، والجامع بينهما أي شيء؟ الجامع بينهما هو أن الأفراد الموجودة فعلا لا يمتنع عليها العنوان، والأفراد التي ولو بالفرض هو فعلا ما موجودة ولكن أيضا يصدق عليها عنوان، ماذا؟ لا يمتنع عليها صدق العنوان بحسب الفرض العقلي. فإذا كان كلا هذين الفردين يقال عليهم العنوان فتثبت له الأحكام التي تنسب إلى العنوان من عقد الحمل. فإذا هو أراد أن يبين هذا المعنى الذي وصل إليه الشيخ الرئيس بالنتيجة، أراد أن يبين هذا المعنى الشيخ الرئيس، ما بالفعل قصد به العنوانات التي تصدق بالفعل على الأفراد، ولكن وسعه أكثر وقال وليس المراد ما يصدق بالفعل خارجا، وإنما ولو على سبيل الفرض وليس له وجودا خارجيا.
احنا ليش احنا نريد ولو بالفرض؟ احنا الكلام في عقد الوضع مو بالعقد الحامل.
هو هذا
ايش احنا الكلية سايب بعقد الوضع؟ هي الكلية منطقية؟
شلون يعني كلية منطقية؟
يعني كلية مثل كل المنطقية يحمل على جميع مصادقية حتى لو بالفرض، تختلف الكلية هنا؟
إلى نفس المعنى ما يختلف. بحيث هو قال كل فرد فرد، سواء كانت الأفراد الفعلية أو الأفراد ولو بالفرض، يعني الفرد المفروض صدق العنوان عليه، الفرد المفروض صدق العنوان عليه تثبت له أحكام العنوان أو لا تثبت له أحكام العنوان؟ تثبت له أحكام العنوان.
شيخنا على حسب ذا الكل الطبيعي.
خب.
هو نفس الكل المنطقي؟ اللي يختلف. يعني باللحظة شمولا للأفراد. غير يختلف.
لا أنت شنو مرادك يعني نفس؟ خل الكل الطبيعي والكل المنطقي مختلفان حتى بالاصطلاح المنطقي.
يعني السيد يقول بما أنه أفراد مفترضة فهذا كل منطقي الموجودة والمفترضة.
بس هذا مو طبيعي صح؟
فهذا كل
ليش مو طبيعي؟ لا منو قال الكل منطقي أنه من ملاك الأفراد المفترضة؟ هو في الكل المنطقي أنه يشمل الأفراد، يشمل جميع الأفراد وإن لم تكن له كثرة خارجية.
هذا المنطقي.
المنطقي فتفترض له افتراضا وإن لم يكن له صدقا، لأن المنظور هو له ماذا؟ نفس تصور الكلية المنطقية تقتضي أنه شامل للجميع، يصح أن يقال على الجميع، وإن لم يكن له جميع بالخارج فنفترضها لها له فرضا.
احنا ما ننظر للأفراد بالخارج، اصلا نظرنا الى الكل بما هو الى المفهوم.
هذا منطق.
المنطق.
اما الطبيعي ابن هو هذا. والطبيعي ايضا عندما نقول انه احنا الطبيعي مو ناظرين الطبيعي كيف يصدق، ناظرين ان المراد من الكلية هنا كل انسان حيوان، المراد من الكلية كل فرد فرد. فاجوا قالوا كل فرد فرد ماذا يقصدون؟ الخارجي؟ قالوا لا، عام كل فرد فرد ولو كان مفروضا، أنه ولو كان على سبيل الفرض. يعني هذه الأفراد الخارجية لو فرضنا معها أفراد أخرى على سبيل الفرض، فالحكم الذي يثبت للعنوان يثبت لها أو لا يثبت؟ يثبت لها، ولا يشترط أن تكون لها فعلية خارجية.
يعني هذه الأفراد الفرضية لا تخرم أن مثلا أنه كلية الطبيعي الصادق على هذه الأفراد.
لا لا لا، بعد ما احنا ما جاي نتكلم الآن مع الكل أصلا. احنا نحن حققنا الملاك بأن المراد من كل من كل إنسان حيوان هو المراد أي أفراد
خارج.
أصل اللحاظ أي لحاظ؟ كل فرد فرد
في الخارج.
لا ليس في الخارج، كل فرد فرد مما يصدق عليه هذا العنوان. بعد ما ملاحظين الطبيعية فيه ولا ملاحظين المنطقية فيه ولا العقلية فيه، كل فرد فرد. احنا نيجي كل فرد فرد يقصدون كل فرد فرد متحقق في الخارج
لو
لا عام، حتى ولو على سبيل الفرد. الشيخ الرئيس صرح ولو انه على سبيل الفرد، انه كما تقدم في عبارته
كل واحد واحد مما يوصف
به مما يوصف به جيم كان موصوفا بجيم في الفرض الذهني او في الوجود، يعني في الوجود الخارجي او في الوجود بمعنى الوجود التحقق في الاعيان، هذا هو المراد. فاذا لما كان هو هذا المراد، الشيخ الفارابي حاول ان يعبر عن هذا التعبير بهذه الطريقه، طريقه انه الفرد الذي لا يمتنع صدق العنوان عليه، والفرد الذي لا يمتنع صدق العنوان عليه أحد فردين أو أحد فرضين، أحد احتمالين. الاحتمال الأول هي الأفراد الموجودة بالفعل، والاحتمال الثاني من هي؟ المفترضة بحسب الذهن، أيضا المفترضة بحسب الذهن، وحين يقال عليها العنوان بحسب الفرض العقلي فينتقل عقد الحمل من العنوان إلى المعنون مما لا إشكال. فهذا تعبير لا يمتنع عبر عنه ماذا؟ بالإمكان. فماذا نفهم؟ ماذا أراد؟ أراد به، أراد من الإمكان هو الإمكان العام، ولكن الإمكان العام أي إمكان عام؟ المقيد بالإيجاب بحيث يشمل الضروريات؟ لا. المقيد بالسلب بحيث يشمل الممتنعات؟ لا، وإنما المراد الإمكان العام بغض النظر عن السلب والإيجاب، والذي معناه واحد سواء في السلب أو في الإيجاب الذي قدمناه في أول الجهاد، وهو ماذا؟
سلب ضرورة
الطرفين. يعني سلب الامتناع. لا لا، مو سلب ضرورة الطرفين، سلب الامتناع. هذا الحكم مسلوب الامتناع. لا لا، ماكو طرف مقابل. بينا بأن الإمكان العام له فهمان، بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المقابل، وهذا القول المشهور الآن والمتداول، ولكنه بحسب الاصطلاح حقيقة مو بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المقابل، بمعنى الطرف الموافق ليس ممتنع. هذا هو مرادهم.
الموافق؟
بني؟
ليس ممتنع.
الحكم الذي نذكره ليس ممتنع. ارجعوا إلى عبارة أول الجهاد ونبهنا. لا لا، ليس بالإيجاب، يعني معنى الممتنع بغض معنى الممكن بالإمكان العام بغض النظر عن السلب والإيجاب. ها في أول الإشارة إلى الإمكان، قال الإمكان إما يعنى به، صفحة 151، الإمكان إما أن يعنى به ما يلزم سلب ضرورة العدم وهو الامتناع، يعني ما يلزم سلب الامتناع على ما هو موضوع له في الوضع الأول، وهناك ما ليس بممكن فهو ممتنع والواجب محمول عليه هذا الإمكان، اللي هو ماذا؟ سلب الامتناع. وإما أن يعنى به ما يلازم سلب الضرورة في الوجود والعدم، هذا الإمكان خاص ما لنا علاقة فيه. المحقق الطوسي ماذا قال في صفحة 152؟ قال الإمكان وضع أولا بإزاء سلب الامتناع، فالممكن بذلك المعنى يكون واقعا على الواجب وعلى ما ليس بواجب ولا ممتنع، ولا يقع على الممتنع، أصلا لا يقع على الممتنع، وبيناه هنا.
سلب الامتناع بالمقابل، سلب الامتناع على الطرف المقابل.
لا لا لا، هذا من القيد من أين جئنا به؟ سلب الامتناع، هذه القضية التي تقال مسلوب الامتناع عنها. وأيضا أكده أين؟ أكده في نفس الصفحة 152، وهذا بيناه كثيرا هناك وقلت لكم أكدوا عليه، لأن الفهم المشهور هو لأحد المعاني، لأحد معاني الإمكان العام. بحيث ماذا قال الشيخ المحقق الطوسي في صفحة 152؟ قال فكان الأول إمكانا عاما أو عاميا منسوبا إلى العامة، والثاني خاصا أو خاصيا، وكان هذا الإمكان مقابلا للضرورتين جميعا، فالإمكان نفسه ليس هو نفس سلب الضرورة بل معنى يلازمه، هذا هم أن علاقة فيه عفوا. ها بلي هذا، وذلك لأنه صفحة 153، وذلك لأنه عني به المعنى الذي وضع الإمكان أولا بإزائه، لا المعنى الذي يقع عليه في جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع. وأيضا الإمكان معنى من شأنه أن يدخل إما على الإيجاب وإما على السلب، فمعناه من حيث وحده ما يلازم سلب الامتناع، ثم ذلك المعنى وهو سلب الامتناع إن دخل على الإيجاب صار ماذا؟
ممكن أن يكون غير ممتنع.
إذا دخل على الإيجاب صار بمعنى سلب ضرورة السلب، وإن دخل على السلب صار بمعنى سلب ضرورة الإيجاب. فالإمكان العام له معنى أول مغضوض النظر فيه عن تقييده بالسلب أو تقييده بالإيجاب. إذا قيدناه بالإيجاب يكون بمعنى سلب ضرورة السلب، إذا قيدناه بماذا؟ بالسلب يكون بمعنى سلب ضرورة الإيجاب، سلب ضرورة مقابلي. هذا الإمكان العام المقيد بالسلب أو بالإيجاب. أما الإمكان العام غير المقيد بالسلب والإيجاب اللي هو لا بشرط عن السلب والإيجاب، هسه هذا هيك خلينا نسويه. الإمكان العام ينقسم إلى إمكان عام مقيد بالإيجاب وإمكان عام مقيد بالسلب. خو هذا الإمكان العام اللي هو مقسم لهذين من هو؟ هذا هو معنى الإمكان العام في أحد معانيه، وهو الإمكان العام لا بشرط عن السلب والإيجاب. وما هو لا بشرط عن السلب والإيجاب؟ ما هو الملحوظ فيه؟ هو السلب الامتناع عما يقال، عما يقال أصلا على الطرف الموافق، سلب الامتناع عما يقال. فإذا
يصير أحد أفرادها سلب الامتناع
كيف؟
وقلنا أحد أفراده هو سلب ضرورة الامتناع الطرف المقابل،
بل ذاك فرد من أفراده، يعني ذاك مو سلب الامتناع عما يقال، سلب الامتناع عن الطرف المقابل، في الطرف المقابل يعني إذا قيد بالإيجاب فيكون بمعنى سلب ضرورة السلب، يعني سلب الامتناع. لكن سلب الامتناع مو للموافق، سلب الامتناع للمقابل، هذا يكون أحد أفراده. فالإمكان العام بالوضع الأولي هو بمعنى سلب الضرورة، وليس بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المقابل، أو سلب أنه سلب الضرورة عن الطرف المقابل أو سلب الامتناع عن الطرف المقابل، لا، المعنى العام بالوضع الأول هو بمعنى سلب الامتناع عن الموافق بهذا المعنى. فالفارابي لما قال الإمكان العام أنه العنوان يصدق على الأفراد على نحو الإمكان، مراده الإمكان بالإمكان العام بالمعنى الأول غير المقيد بالسلب وبالإيجاب الذي هو بمعنى لا يمتنع. فعندما قال العنوان يصدق على المعنونات بالإمكان بمعنى فيما لو كان العنوان يصدق على المعنونات ولا يمتنع، ولا يمتنع. وهذا هو الذي قصده الشيخ الرئيس، اللي قلنا بالنتيجة الشيخ الرئيس لما قال يصدق بالفعل وماذا ولو على سبيل الفرض، يريد أن يخرج الموضوعات التي لا يصدق عليها العنوان ويكون مسلوب دائما. وهذا هو عين ما قصده الفارابي من تعبيره هذا، ولكن بدل أن يقول بالفعل قال بالإمكان. ولكن أي إمكان؟ إمكان عام بالوضع الأول غير المقيد بسلب أو بإيجاب. وكلمة المحقق الطوسي صفحة 153 واضحة جدا للتفريق ما بين المقامين، الإمكان العام لا بشرط، والإمكان العام بشرط الإيجاب، والإمكان العام بشرط السلب. وطبعا أو بتعبير مختصر، الإمكان العام لا بشرط هو بمعنى سلب الامتناع عما يقال مو عن الطرف المقابل. وهذا سلب الامتناع عما يقال إذا كان موجبا فسلب امتناع الإيجاب يلزمه ماذا؟ سلب امتناع الإيجاب يلزمه سلب ضرورة السلب، يعني سلب الامتناع. وإذا كان سلبا فسلب الضرورة فإذا السلب ممكن، واضح؟ السلب لا يمتنع. ومتى السلب لا يمتنع؟ إذا كان الإيجاب ممتنع. ما أدري أقرر هذه ب الإمكان العام لا بشرط هو أن ما يقال غير ممتنع، وهذا إذا قيدناه في قضية موجبة ماذا يلزم أن يكون معناه؟ معناه الإيجاب لا يمتنع. إذا الإيجاب لا يمتنع إذن شنو؟ السلب ممتنع. فلذلك قالوا سلب ضرورة الطرف المقابل لأن يلزمه. إذا كانت القضية سالبة ونقول القضية السالبة لا تمتنع، القضية السالبة لا تمتنع، متى لا تمتنع القضية السالبة؟
إذا كان الإيجاب ممتنع.
إذا كان الإيجاب
ممتنع
شبيه مسلوب الضرورة، مسلوب الضرورة هكذا سلب ضرورة الطرف المقابل إذا كان الإيجاب مسلوب الضرورة. فلذلك في الأفراد قالوا بمعنى سلب ضرورة الطرف المقابل، وإلا الإمكان العام بإطلاقه الأول ليس بمعنى سلب الضرورة عن الطرف المقابل. يعني شنو علاقة بالطرف المقابل؟ بمعنى إمكان ما يقال موجبا كان أو سالبا، واضح الفكرة؟ فهكذا هو أراد المعلم الثاني بمعنى الممكن، بمعنى ما لا يمتنع صدقه على الفرد، وما لا يمتنع صدقه على الفرد بمعنى الإمكان بالمعنى العام بالوضع الأول ولا يلزم إشكال حينها. فماكو داعي أن نحمله على أنه أراد بالقوة المقابلة لمن؟ لما بالفعل. خل لماذا فعل هكذا الفارابي؟ خل ليش ما قال بالفعل ولو بالفرض؟ خوفا من إيهام، لأن بالفعل عندما يقال هذا فعلي يعني ماذا؟ متحقق الوجود. فخاف أن يراد من القضايا الموجبة الكلية، خاف أن يتصور أن القضايا الموجبة الكلية لا تستعمل إلا في ماذا؟
متحقق
إلا في القضايا الخارجية، وحينها بعد لا يمكن أن تستعمل على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الذهنية، وإنما فقط المتحقق في الخارج. فهرب من مصطلح بالفعل خوفا من التساق هذه الشبهة. يعني هذا إذا أريد نوجه له أنه خاف من هذه الشبهة فذهب إلى الإمكان الذي بمعنى لا يمتنع، والذي لا يمتنع لا يشترط أن يكون خارجيا ولو على سبيل الألفاظ. فبالنتيجة المعنى الذي قصده هو عين المعنى الذي بينه الشيخ الرئيس، ولكن حملوه محملا على غير ما يريد فقالوا أراد ما بالقوة بمعنى الاستعداد، وهذا غير معقول. واضح؟ فإذا الإمكان أو صدق العنوان على المعنون سواء عند الشيخ الرئيس أو عند المعلم الثاني الفارابي أرادوا به هو أن يكون العنوان صادقا على المعنون، إما بالفعل بمعنى متحقق، وإما ماذا؟ وإما نفرض له تحقق، وإن لم يكن متحققا نفرض له تحقق، وإن لم يكن، وعندما نفرض له تحقق مع فرض أن يقال عليه العنوان يثبت له عقد الألحان. هذا ملخص ما بين أنه الشيخين، الشيخ الفارابي والشيخ الرئيس. واضح الفكرة؟ فلا نزاع بينهم.
يعني هو حتى عبارة حينما ينقلونها أنه كل ما يصح أن يوصف، هذا صحة الوصف
هو بمعنى ماذا؟ لا يمتنع.
يعني هو
بل هو أصلا لا خلاف بينهم.
بالتالي ما كدا على الإشكال على الفارابي.
ما يصح بمعنى لا يمتنع، مو بمعنى بالقوة. هذا بالقوة ما أدري كيف أنه لسقوها كتهمة في حق أنه المعلم الثاني الفارابي.
يعني.
ها؟
ما يصح أن يوصف فهمها؟
لا، هو مراده ما يصح أن يوصف بمعنى لا يمتنع ولو على سبيل الفرض. وكلاهما متفق على هذا المعنى ولا خلاف بينهما.
شيخنا سأل الأمثلة للطوسي ولا الأمثلة إليه؟
هاي إلى لا الأمثلة.
للفارابي؟
وحتى لو فرضها الفارابي لا إشكال، حتى لو قالها الفارابي، لأن هي هذه أيضا أنه حتى على أن وإن لم تدخل بالقضية الفعلية، ولكن لا تدخل في القضية أنه في الأفراد الفعلية المتحقق خارجا، وإنما تدخل في الأفراد المفروضة عقلا، وعند فرضها وإذا قلنا عليها أنها إنسان تثبت لها عقد، يثبت لها عقد الحمل. هو حتى مراد الشيخ الرئيس هذا، ولو على سبيل الفرض، وإن لم يكن فعلا هو إنسان، وإن لم يكن فعلا هو إنسان. وثانيا إننا نعني بكل واحد مما يوصف بجيم بالفعل لا بالقوة، وخالف لكن إذا قلت بالفعل يلزم فقط أن يكون على القضايا الخارجية، ولكن بالحكم اللاحق سوف يبين لا نقصد فقط القضايا الخارجية وإنما القضايا التي تعم الخارجيات والفرضيات. وخالف الحكيم الفاضل أبو نصر الفارابي في ذلك، فإنه ذهب إلى أن المراد به هو كل ما يصح أن يوصف به سواء كان موصوفا بالفعل أو لم يكن إلا بالقوة، وهو مخالف للعرف والتحقيق، فإن الشيء الذي يصح أن يكون إنسانا كالنطفة لا يقال له إنسان، بحيث تثبت له لوازم الإنسان أو المحمولات التي يصح أن تحمل على الإنسان. وثالثها بعد هذا متابعة في بقية الأحكام، أننا نعني به الموصوفات بجيم بالفعل على وجه يعم المفروض الذهني والموجود الخارجي، فلا يشترط فيه التخصص بأحدهما، وخصوصا من الخارجي، لأن عندما تقول فعلي أول ما يتبادر الخارجي، فلا يشترط فيه التخصيص بأحدهما، فإنا نحكم على كل واحد من الصنفين أحكاما إيجابية. وخالف جماعة من المنطقيين في ذلك، ذهبوا إلى أن المراد به ما يوجد منها في الخارج فقط على ما سيأتي ذكره، أنه يذكر هذا القول ويناقشه. ولكن نحن بينا بأن الشيخ الرئيس قال لا، ولو على سبيل الفرض، ولا يلزم منها أن تكون على نحو الفعلية الخارجية. ورابعها أن نعني به الموصوفات بجيم، هذا الحكم الرابع، أن نعني به الموصوفات بجيم سواء يوصف به دائما أو غير دائم بل أعم منها. بعد إحنا ما ملتفتين إلى الدوام وعدم الدوام، وإنما ملتفتين إلى هذا المعنى أنه غير دائم السلب. هسا ما بعد كونه غير دائم السلب هو دائم الإيجاب غير دائم الإيجاب، يتحقق مرة يتحقق مرتين، ما لنا علاقة فيها. هذا غير ملتفت إليه في عقد الواو،
يعني في كيف عقد الحامل ملتفت،
في قد يلتفت له إذا وجهت بنحو الدوام الذاتي أو بنحو الدوام الوصفي إذا وجه، وإذا لم توجه أيضا بعد إما مجهول الجهة وإما موجه بالضرورة مثلا مو بالدوام، أو موجه بالفعلية مو بالدوام. ورابعه أن نعني به الموصوفات بجيم سواء يوصف به دائما أو غير دائم بل أعم منهما، يعني مأخوذ الدوام وعدم الدوام على نحو لا بشرط، فقد يكون دائم الصدق وقد يكون غير دائم الصدق. وهذا الإطلاق الذي يتناول الدوام واللا دوام هو جهة وصف الموضوع، لا تنسون، يعني كأنه يريد ينبهنا في المسألة. أنا ما جاي نتكلم عن جهة القضية، جاي نتكلم عن جهة عقد الواضح مو عقد الحال، هو جهة وصف الموضوع بالنسبة إلى الذات التي أشرنا إليها في صدر البحث. وين وأين أشار إليه في صدر البحث؟ في أول الموجهات، في أول ما دخلنا في الموجهات. سبحان الله طلعت مباشرة الصفحة، صفحة 141، أنه إشارة إلى مواد القضايا اللي هو في قوله، يعني في آخر صفحة 141 قال ما يعتبر في الحمليات، ما يعتبر في الحمليات فائدة يعتد بها، وإن كان اللزوم والاتفاق يشبهان الضرورة والإمكان من وجه، وليس ببعيد عن الصواب أن يقال ما يشبه المحمول اللي هو الموجه بجهة، مو فقط المحمول، قال وما يشبه المحمول. ومن هو ما يشبه المحمول؟ هو الوصف العنواني، هو هنا ذكر الذي يوصف الموضوع به يوضع معه فإنه يشبه المحمول، الوصف العنواني، يعني الجهة كما تقال في المحمول قد تقال أين؟ في الموضوع.
بس الناس ما صار موجه بعد، صارت مطلقة غير، قلنا احنا لا يضر دوامه وعدم دوامه في عقد الوضع.
بلي
بعد شلون يقول هناك تجري فيه وهنا لا يضر،
باعتبار إذا أخذنا الفعلية على ما ذكر الشيخ الرئيس أن المراد هو الفعلية، والفعلية جهة من الجهات، ولكن جهة هنا في عقد الوضع وليس في عقد الحمل، والجهة كما تقال في عقد الحمل تقال في عقد الوضع.
فقط هذه الجهة وأكو جهات أخرى تعمل على عقد الوضع،
ماذا تقولون؟
هسه هو يقول لا دائم ولا غير دائم أصلا، فقط بس مطلقة.
بلي هو في عقد الوضع فقط هذا الذي يراد،
لكن هناك يقول مثل ما هاي شبه المحمول من فسراء، يقول مثل ما أكو جهات في المحمول كذلك أكو جهات في الموضوع،
وهي جهة الفعلية. وأين في تحقيق القضية الموجبة الكلية؟ إحنا جاي نتكلم فقط في هذه القضية، ولا تأتي الكلام في القضايا الأخرى؟ في القضية الموجبة الكلية نتكلم، هو أصل الكلام تحقيق في القضية الموجبة الكلية. خب، فهذه أحكام الموضوع، وأما الأحكام المتعلقة بالمحمول فمنها ما يختلف الموجهات بحسبه، يعني ليس لها هذه الجهة فقط في الموجبة الكلية. احنا كلامنا لا تنسون أصل الكلام في الموجبة الكلية، فليس فقط لها هذه الجهة وهي جهة الفعلية، بل لها جهات مختلفة يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
بشغلنا سائل عبارة.